الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في هذه المسألة وهي سقوط الأذان في جملة من الموارد، هل هو سقوط عزيمي أو سقوط ترخيصي؟ ومر بنا أن للترخيص على كل المعاني، وذكرنا جملة من الأقوال، وأن الأعلام هنا عندهم ترديد أن هذا السقوط سقوط عزيز أو هو سقوط رخصة. تذبذب، يعني تذبذب اختلاف موجود عند الأعلام، ليس فقط في سقوط الأذان، أيضا في المسألة الثانية إن شاء الله وهي سقوط الأذان والإقامة. لكن إذا كان سقوط عزيمة فلا يسوغ إتيانهم، أما إذا كان السقوط رخصة فيسوغ إتيانه أو إتيانهم في موارد السقوط. لأن طبعا في موارد سقوط الأذان فقط، وفي موارد سقوط الأذان والإقامة معهم. هنا هذه المسألة الآن فقط في موارد سقوط الأذان فقط، والجامع بين هذه الموارد التي يحصل فيها الأذان فقط هو الجمع بين الصلاتين في موارد، الجمع بين الصلاتين الأدائيتين في جملة من الموارد. الآن نأتي بجملة من الشواهد. بعض الشراح الأروى أخذوا كل مورد مورد يبحثون عنه، لكن في الحقيقة بالدقة كلمات القدس، يعني كثير من الكتب الفقهية حتى عند الطبقات المتعددة من الفقهاء في الشواهد، في شواهد مشتركة وفي شواهد خاصة. لذا الآن يكون الحديث على صعيد الشواهد المشتركة العامة. من تلك الشواهد، أو عفوا في شاهد خاص الآن بخصوص مورد الجمع بين في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة والعصر أو صلاة ظهر الجمعة والعصر. الآن طبعا هذا الشاهد في خصوص الجمع بين صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلاة العصر. طبعا الجمع بمعنى، ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ هذا لي بعد تحديد ضابطة الجمع بين الصلاتين موجود، والتطبيق بين الصلاتين موجود. وسيأتي أن الجمع في نفسه مستحب، عفوا التطبيق في نفسه مستحب، لكن ليس التفريق الذي يمارسه أبناء العامة. سنذكر على البحث إن شاء الله مفصلا. على أي حال، وليكن مفاد الجمع بين الصلاتين مراده الآن بيان مجمل، يعني أو الفرد الضارب من الجمع بين الصلاتين، أن تأتي بهما متصلا الثانية عقب الأولى. فالجمع بين الصلاتين في يوم الجمعة في خصوص صلاة الجمعة هنا الشاهد خاص. الشاهد خاص ما هو؟ ما ورد في أبواب صلاة الجمعة الباب التاسع والأربعون موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد. حفص بن غياث من القضاة العامة، وهناك كان جملة من العامة من علماء العامة يرشفون علما ويستقبلون علما من الإمام الصادق عليه السلام، حتى ما عرف نفسه قبل ما يصير أغى ويفتح دكان فلان المنصور العباسي على كل دفع إلى هذا في صباح الإمام الصادق، وإلا هو كان على كل مسجل اسمه في حول الإمام الصادق رضي الله عنه. يجي يتردد ويدرس وكذا وكذا، والإمام همات وطبيعة أئمة تهنئة عليه السلام يعني علماؤنا أيضا تعلموا منهم، لكن قاضي حسين الدين الطوسي كان يفتح المجال أمام سنة جنة مثلا، مو بس حتى سنة أصلا يفتحون مجال له. سيد المرتضى رحمة الله عليه أعظم من هذا، درس عند يهودي، مو درس الدين طبعا، لا الأدب وكذا. انفتاح علماء طبعا انفتاح في طبعا شفنا الدكتورات وكذا واللي خطر في عصره موسى ولا قد كان تاثر على كل المقصود ان الامام الصادق عليه السلام ما كان يسد الباب او يسد الباب امام من امام من يدعس عنده بالعكس ولا يقصيهم ولا يبعدهم وظاهرا على كل ان حكمه ذلك واضحه ان لا اقل يرعونه نسبيا الى جاده المستقيمه افضل ما يشطون شطط بعيد مهما يكون ثم كان هدف اهم العلم عليه السلام المسيح الحقيقي الواقع فلذا هذا من النعم في الحال ان الامام الصادق العلم على مكان جعبهم زيدنهم يحيى بن عسل هذا القاضي المعروف في بغداد في زمن متوكل وغيره ومعروف بانه كان مبتلى بماذا؟ ويتأول حلية ذلك المبتلى على كل فكان يأتي يسأل الامام الجواد والإمام الهادي هلما الجرار ما كانوا منغلقين بالعكس على مهم الأحكام ونموتهم فمن ضمن جملة من قضاة العامة الحفص بن غياث غياث بن كلوب وغيرهم غيرهم وبعضهم شوية يعني فقهاء حتى نكون سيرتهم كبعنهم مجرد حتى نصبحهم فمن ثم يقول الشيخ الطوسي في العدة قد عملت الطائفة لرواية جملة من العامة الثقات الذين كانوا يعني يترجمون على أئمة الهجر منهم حفص بن غياث غياث بن كلوب وغيره وغيره إذا تلاحظ هنا الإمام الصادق أو الأئمة دوما إذا كان يدلي برواية إلى غير إمامه يعني يعطي طابع إلى هذا الراوي أنه هو الإمام راوي علمه تراوي من آبائنا المجرد يسندها دائما إلى آباء أساسا هم ينظرون علما من باب علماء رواة لا علماء علم لدنيا الذي موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه وعلماء العامة ورواة العامة ما يصل السند إلى الباقر سيكتفون لماذا؟ لأن الباقر عندهم قد أدرك جملة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره وغيره فلذلك عندهم الباقر أخذ هو معاصر على عبد الله بن عباس ومعاصر لعده في الصحابة لذلك العامة عندهم في كتاب الحج المذاهب كلهم سواء الأربعة المذاهب الأربعة أو حتى المذهب السلفي أو الحنبلي وغيرهم عندهم أن جملة أحكام الحج إنما ما عندهم مصدر لها الحج النبي إلا رواية الصادق عن أبيه الباكر في حج وعتمره، طبعا المسلم يتجاوز المعبود الانصاري في كتاب مال الموفق لمالك او كتاب مسند لاحمد بن محمد او غيرهم من الكتب، حتى البخاري عمده ادلته غير الايات العامه في الحج، الروايه المفصله عندهم في الحج عن الشقوق ولا غيره. لذلك يقول المنصور لولا روايه ابي لما كان الناس علم باحكام الحج كلهم حتى السنه إنما استقوا ذلك من الله. وذلك حتى في المسجد النبوي أو المسجد المدينة المنورة أول ما يبتدي أي عالم سلفي يبتدي يحدث عن الإسلام يجيب هذا الرواية ويجيب هذا السند. جعفر بن محمد عن محمد بن عن كابر قال ولم يجرى. على كل موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. فهنا استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن المراد من الأذان الثالث يعني أذان الصلاة الثانية العصر. في أذان الأذان ثم أذان الصلاة من صلاة أخوه الجمعة صلاة الجمعة، بعد ذلك لا يؤذن لصلاة العصر لأنه يكون أذان ثالث بدعة. ولكن هذا الاستظهار بدعة لم يكن حرام، وإذا كان حرام من السقوط عزيمة. فصلاة العصر إذا يحتاط فيها إلى جمعة بينها وبين صلاة الجمعة يحتاط فيها أن لا يؤذن. بعضهم قال حتى صلاة العصر إلى جمعة بينها وبين صلاة الظهر يوم الجمعة لا يؤذن فيها لأنه عن، وهذا طبعا كون بدعة ليس لهذه الأمور تقريرا تقريرا متسالم علماء الإمامية أنه الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. فبدعية الأذان الثالث يوم الجمعة مثلا تقتضي أن سقوط الأذان العصر إلى جمعة بينها وبين صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أذان العصر يكون بدعة، هكذا استدل يعني ولعل بنى عليه جماعة. ولكن الأكثر قالوا أن هذا ما تظنش هذا الاستدلال. لماذا؟ لأن هذا الحديث الشريف أو هذا التكلم لدى رواة الإمامية والإمامية على أن الأذان الثالث بدعة هو ما يعرف من البدعة التي ابتدعها الخليفة الثالث أو معاوية الخليفة الثالث من أنه كان يؤذن ثلاث أذانات زاد عن أذان صلاة الجمعة وأذان صلاة العصر أذان الثالث. لماذا؟ كي من الناس كانت منتهية عنه لا تقبل عليه، أي كان يؤذن أذان ثالث أذان أول قبل وقت جدا يجتمع الناس ثم أذان الوقت ثم مثلا كذا، فلا اختلف له إذن بأذان العاصر أو فسر إذا هم بالأذان المتقدم على الوقت لأن هم يمارسون هم يكتبون عدم المواصل يؤذون نصفها ساعة قبل الوقت يلتزمون بهذه الأذان فوق على بحر آخر. أو يحمل أذان الثالث البدعة على ماذا؟ يحمل أيضا إلى أنه هكذا كان وارد يؤذن أذان الإعلام ولا يكتفي به كأذان الصلاة ثم يؤذن أذان الصلاة، مع أنه أذان الإعلام إذا رفع عن نفس الصلاة هو أذان الصلاة يؤذن مرة ثانية. لماذا؟ إنه فلذلك طبعا عندهم اختيار في الإمامية أنه إذا أذن أذان الإعلام رفع من نفس المكان الذي يصلى فيه صلاة الجمعة لا يؤذن لصلاة الجمعة بعد الخطبتين، وإنما يكتفي إمام الجمعة لماذا؟ بالإقامة. أذان الإعلام رفع من صلاة الجمعة خطبة الخطبتين يقيم إمام الجمعة ويصلي، لا يأتي بأذان آخر، لأنه سوف يكون أذان خلف وهو بدعة. على كل إذا مصار هذا الحديث الشريف لا صلة له بأذان صلاة العصر كي يكون سقوطه عزيزا في مال الجنة. وهذا شاهد خاص مو ليس العموم البحث، ولكن على كل في خصوص لا تلقى يوم الجمعة لصلاة الجمعة وصلاة العصر عند صلاة الجمعة. من الشواهد الأخرى مثلا صاحب الجواهر أو غير صاحب الجواهر استدل لعدم كون السقوط عزيمة، سقوط أذان العصر أو سقوط أذان العشاء، يعني في عموم موارد الجمع بين الصلاتين، استدل لعدم كون السقوط عزيمة أي لكون السقوط رخصة وليس عزيمة. استدل لماذا؟ استدل بعموم أدلة رجحان الأذان والإقامة. زين هذا شوف شلون دليل على الدليل. هذا الدليل جليل، يعني يراد منه أن عمومات الأذان والإقامة دالة على الرجحان، ليس فقط دالة على الرجحان، دالة على تأكيد وتوكيد وحاسة بشدة على الأذان والإقامة. أدلة الدالة على أنه لا يؤذن مثلا للصلاة العصر أو العشاء، لأن الصلاة التي تجمعها والصلاة التي قبلها هذا النوم ليس نهي أو هذا الأمر بالترك، حيث أنه مسبوق بالتأكيد والدليل على المؤكد درجة التأكيد أنه ذهب بعض القدماء إلى ماذا؟ حتى دار المتأخرين ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى وجوب الأذان أو وجوب الإقامة، القدماء إلى وجوب الأذان فصاروا جماعة. تذكرون مرة أن أحمد بن هذا بشدة التأكيد الحاف على ماذا؟ على الأذان. في مقابل هذا التأكيد الذي يقدمه الوجوب، هذا النهي أو الأمر بالترك رخصة، رخصة إذن، سامعين بأنه الأمر في مورد النهي لا يفيد الوجوب، أو النهي في مورد الأمر لا يفيد الكرم، لماذا؟ لابد أن ننسى بقية وضيئة سابقة عليه تخل من مفاد الأولي، لا تجعل مفاد الأول ماذا؟ يقع على حاله. مثلا بارك الله فيك شبيه هذا المطلوب، فيكون دور هذا النهي أو الأمر بالترك دوره يخفف العمومات. العمومات أنا مؤكدة إلى درجة كبيرة من الوجوه، فما شابه ذلك هذا نوع الرخصة. إذا هو ترخيص الصوم وليس هو نهي عن النسيان بالأذان، إنما هو ماذا؟ ترخيص. بعد المقدار صوما لا بأس هذا التقريب كتقريب عام، الآن خصوصيات المواد بحث آخر، كتقريب عام لا بأس. أن الدليل الناهي عن الأذان للصلاة المجامع المجتمع مع الصلاة السابقة، الدليل الناهي ليس هناك النهي مفاد فرمة، وإنما يعني دفع دواهم حضر الكرف مثلا، هنا تتوقف ما غضابة في الشرق لا غضابة في الغرب، مقابل الحث والطلب الشديد للأذان المقام. سيجب طبعا على أقلية مفضلية طبعا، أو أنك تكتفي بكذا، هل مجرى بما للمورد الذي رخص فيه بالطبع؟ فإن هذا النهي لا يكون له ظهور لماذا تفتح منه. إذا كان نهي بالذين، وأما إذا كان إذن في الترك بعد أوضح وأوضح. إذا كان نهي هذا حاله، نهي في مورد حضر الترك، نهي عن فعل في مورد طلب الفعل، لكن يظهر لماذا؟ في الحرمة، وإنما يكون له ظهور في الرخصة. النهي في مورد الأمر أو توهم الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الرخصة. فكيف بالنهي في مورد تأكد الأمر؟ يفيد رخصة. هذا تقول لا بأس لا كثير من على ابن الشيخ أو غيره بنوا على أن الرجحان موجود، غشم يتخصص يقل الرجحان، ومقابل التأكيد الطلب الأكيد بالأذان والإقامة وكما ما يوهم الوجود لا يخف يقل، لا تكون الصلاة فيها غضابة إذا لم يتمها. إذن هذا تقرير عام لا بأس فيه. الآن نشوف القراءة الأخرى العامة خاصة مضادة موافقة بعد أفراد قرينة عامة، إذا يكون السقوط الأصل فيه ماذا؟ الرخصة، وليس السقوط السقوط فيه العزيمة. هذا بحث آخر، بحث جديد في مظهر وقيد وضيق وحوض الثالث في الأذان الثالث آخر، والأذان الثالث مرة تفسيره. كلامنا الآن لا مخصوص لكل صلاة أذان، لأن الأذان الصلاة المجتمعة مع جمع بين الصلاتين. كلام الآن نعم، هذا شاهد ذكروه لا بأس به. استدل استدلال آخر بماذا؟ استدل استدلال آخر لا أكون السقوط عظيم، سنوع تأخذ وقتك على العظيم. استدل استدلال آخر على العظيم بماذا؟ لأن سيرتهم عليهم السلام وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرتهم عليهم السلام على ترك الأذان بالصلاة الثانية إذا جمع مع الصلاة الأولى، يتركون سيرتهم على الترك فيما في يوم الجمعة لا يؤذن. الآن بعض بينهم ماذا يكون العام في يوم الجمعة؟ هو سيطلع منه قد يجمعون، لأن السيرة صلى الله عليه وآله وسلم كانت على الجمع بين الصلاتين في يوم الجمعة. نعم نعم نعم، مع أنه المروي عندنا أنه سيرته صلى الله عليه وآله ما كان يوم الجمعة يفرق، لا ما يفرق التفريق الذي يفرقه في كل يوم، هذا مؤكد عن أهل البيت بتعقيبات خفيفة كذا تفريق، هذا آخر، وإلا ما كان أو بنفس يسير وإلا ما كان يفرق يوم التفريق. هم الآن لا زالوا يفرقون على كل. فالمقصود استدل بماذا؟ بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرتهم عليه السلام على ترك الأذان الثاني سواء في يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة إذا جمع بين الصلاتين، ولو كان الأذان راجحا للصلاة الثانية سواء في يوم الجمعة التي تجمع أو في غير أيام والليالي لكان قد أتوا بها بذلك، لا يكون الراجح عليهم السلام. إذن يقول عنهم هذا مرجوح أو محظور. والجواب اللي انا بتعرف علمه. والجواب هو لا يمكن في الاسلام. الجواب لا يدل على تركه، لا يدل على المرجو، على عدم المشروعيه، لا يدل على عدم المشروعيه. نعم غاية ما يدل على أن الأرجح هو الترك، لكن لا أنه المتروك ليس براجح. عجيب. يعني في موارد هم عليهم السلام يرتكبون الأرجح أكثر رجحانا ويتركون الأقل رجحانا. طبعا قد يرتكبون المباح عليهم السلام لأجل أن يبينون مباحية المباح، هذا صحيح، ولكن فيما إذا كان المباح بين إباحة أو الراجح بين أنه راجح في الآخر، وهناك دوما شيء أرجح فيرتكبون ويدهنون على إتيان الأرجح. فلا يجوز تركهم ومتاركتهم للطرف الاخر انه غير مشروع، لانه اقل رجحانا او ان فيه غضاضه، وهذا هو الصحيح. موارد الحقوق التي ستاتي ان شاء الله اما لكون الاذان والاقامه في قبالها ما هو اكثر رجحانا، ما هو الذي اكثر رجحانا؟ المسارعه في الصلاه الثانيه. وتأتي مثلا في الأشاعين في مزدلفة بدل ما تطول الأذان وتلاوة الأذان وإطالة الأذان اقرأ الإقامة انحدارا وأتي بصلاة العشاء، وهي صلاة العشاء الآن صارت متأخرة في مزدلفة لما يفيض الحجاج من عرفة إلى مزدلفة تذهب فضيلة الأشاعين، فالمفروض مصارعة. فالأرجح هنا ماذا؟ من إنسان الأذان سرعة الوقت، فهم يدنون على الترك مثلا أذان عشاء في المزدلفة، واضح أنه هنا في جانب أرجح، أو في عرفة يترك صلى الله عليه وآله وسلم أذان صلاة العصر عند إتيانه بصلاة الظهر، لأنه يجمع في عرفة كمسارع لأنه يصلي الظهرين خارج عرفة في مسجد نمرة، ومسجد نمرة هو على حدود ماذا؟ على حدود عرفة وليس داخل عرفة، فيصلي على حدود عرفة فيسارع للذهاب لماذا؟ من كون الموقف. فهنا عمل أرجع بل ألزم بحد ومن يقوم واجب. إذا متاركتهم للأسفل، ولما جرى عدة موارد التي يجمع فيها بين الصلاتين، مثلا يوم الجمعة وقت فضيلة صلاة العصر تتقدم. الآن ما تذكر رسالة عملية المفروض مذكورة، العرفة مذكورة في كتاب المنهاج، كتب المنهاج مكتوبة ولا المفروض تكون مكتوبة. أي هذا يقول يعني على كل نص في بيان الأحكام، ولا في العرف موجودة وكتب الفقهية فيها موجودة أن صلاة العصر يوم الجمعة تتقدم فضيلتها، والأفضل المسارعة فيها. يعني صلاة كما فرض في الرواية صلاة العصر يوم الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر، فضيلة الظهر في أي الأيام الأخرى ويؤتى بها يزحف بها أمامه، يزحف بها أمامه صلاة العصر يوم الجمعة. هذه فضيلة يريد أن لا تفوت عليه صلى الله عليه وآله، ومن ثم وهم عليه السلام من ثم يتركون ويتاركون ماذا؟ أذان صلاة العصر يوم الجمعة. فبالتالي تركهم ومتاركتهم لموارد الجمع بين الصلاتين للأذان بالصلاة الثانية، لأن الأرجح هو ماذا؟ الترك، لا أن الأذان بالصلاة الثانية ليس المشروع أو ليس فيه رجحان، لكنه أقل رجحانا مما لو ترك بالحق. لا الترك هو في نفسه أرجح، إنما المسارعة للأمر الآخر أرجع. لاحظوا في باب كراهة العبادة كم تفسير تذكرون في باب اجتماع الأمر منه في الأصول، ذكروها عن بحث الفقه عن بحث الفقه. معنى كراهة العبادة مع أن العبادة في الأصل يجب أن تكون راجحة، ما معنى كراهة العبادة؟ عدة احتمالات، عدة معاني، أحدها أقل رجحانا. راجحة عبادة لابد تكون راجحة مشروعة، اتركها عبادة راجحة اتركها هي معناها سوف تغنم وهو أرجح، لأن هي مرجوحة هي راجحة لكن أقل رجحانا، ولذا تكون نصيبك أدنى ويكون نصيبك الأوفر من اللحاظ الأكثر رجحانا. فهذه أحد معاني الكراهة في العبادة، هاي عبادة مكروهة، مكروهة هي العبادة الكفرة، كيف تكون عبادة مكروهة؟ يعني أقل رجحانا. هنا لاحظ في هذا التفسير لكراهة العبادة أبدا أي عنوان ما يدخل على الخط، ما ليس في الدين أي انتباه. العبادة في نفسها راجحة، مع ذلك في شيء أرجح التي ينهاك عن العبادة أو يكره لك العبادة في المعنى. وطبعا في تفسيرات أخرى من كراهة العبادة وهي أيضا منطبقة في المقام بعد ستأتي في بعض الموارد، أن يكون في العبادة غضاضة حزازة، غضاضة حزازة لا ننشر المفروض أو مبغوض للشارع بدرجة خفيفة، لا حزازة يعني منفر صلاة في الحمام، صلاة في الخلاء، عاشية مزاحة كانت كل عبادتها بس وين وصلتها؟ كل خلقها كان في بعد تشتغل مع الصحية مية لازم يجب. لكن تشوف الله رفع من درجتها، بس هاي رفع من درجتها. يقول الإمام موسى بن جعفر عبد الرحمن بن حسن بن فطاسي جاء اسم ما أثقله على القلب، هو الراوي الخطيب موالي ولكن ماذا؟ اسم ما أدخله عبد الرحمن هو عجال تعال يخطب فهذا فيه غضاضة في حزازة في العادة ما نوفقين وكذا من هالقبيل يعني بعض الأحيان. فهذا الصلاة ترتفع صلاة عزية مزاحة ولكن ترتفع شيء متجرح، هل سمى غضاضة حزازة ما فيها كراهة؟ هذا تفسير ثاني للكراهة في العبادة. تفسير ثالث للكراهة في العبادة لا، أن يكون العبادة هي في نفسها راجحة ولكن تلازم عنوان يكرهه الشارع، يكرهه الشارع يبغضه بدرجة الكراهة. هل كراهة في العبادة يعني استقراء الفقهاء للكراهة في العبادة؟ هذا ليس حصرا حقيقي. استقراء الفقهاء من كراهة العبادة على ثلاث أنماط، ثلاث درجات، ثلاث أنماط. هنا السقوط سيتبين لنا أنه على كلا الثلاث أقسام موجودة، سقوط الأذان في موارد السقوط إما لأقلية الثواب أو للغضاضة في بعض الموارد أو سواء صلاة جماعة. هذه هي أجمل يعني شيء متأثر في الجماعة السابقة نفع غضاضة أكو نفرة أكو شفافة هم جرى هم مراجع راجع بس تجيب أرجع شلون شلون لو كنت أنت على الطرف الآخر شيء رائع أعراف راعي كذا، هل نعتبر غضاضة؟ بعض أحيان تكون يترك الأذان لأجل غضاضة أو قد يترك لأجل كراهة كما في مهلنة. على أي حال، فإذا متاركتهم عليه السلام للأذان في الجنب بين الصلاتين لا يدل على عدم المشروعية. يتركوا الأذان لإدمان في موارد جنب بين الصلاتين، إذا هذه الصيغة مخصصة لعموم رجحان الأذان. لا لا، لعموم الدليل اللفظي أنطق من الدليل العملي، أنطق أبين أكثر تفسيرا. هذا التأكيد على الأذان يدل على النفي، ذاك راجع، ذاك هو ذكر الله. فكيف يصير مثلا ممنوعا إلا بدليل جدا قوي؟ ولا صرف نهي يأتي مع هذا الأمر المؤكد لا يبقى النهي على نحوية ذلك، يصير نهي للترخيص في نار التوهم حضر الترك يعني. فالنهي يقول لا اترك رخصة. نعم، فهذا إذا مشاهدين سيجري على العزيمة. أيضا يستشهد ماذا؟ بجملة من القرائن على كون السقوط رخصة، منها ماذا؟ ما دل على أن السقوط على أن سقوط النافلة في المغرب في المزدلفة رخصة لا عزيمة، وأنه عليه السلام تنفذ. فشو قلنا؟ طبعا هذا في أبواب الحج، أبواب أعمال مزدلفة، ترك مزدلفة يسوط القلب في كتاب الحج، أبواب مزدلفة، أعمال مزدلفة، أعمال جمع تسمى مزدلفة للجمع، إما لأنه يجمع بين الصلاتين فيها أو لأنه جمع بين آدم وحواء أو وجوه متعددة ذكر، ويسمى بالمزدلفة ويسمى بالمشعر الحرام ويسمى بالجمع. وإن كان في رواية أهل البيت بيان أن المشعر الحرام بعض مزدلفة لا كل مزدلفة، وأول ما يدخل الداخل في مزدلفة على يمينه يكون المشعر الحرام وليس وسط الوادي أو يسار الوادي، على يمينه حسب الرواية أهل البيت عن المشعر. على أي حال، فهنا في أبواب من المشعر أو الجمع أو المزدلفة عنونا صاحب الرسائل روايات واردة، روايات واردة اجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين ولا تتنفذ. أذان تغلب من كبار من كبار السابعين بعد وجديد رضي الله تعالى عنهم، وهو من تلاميذ الباقر الصادق، وتوفي في زمن الإمام الصادق قوي يعني، حتى في ميزان الاعتدال الذهبي من ترجمة أذان حتما شفتوها يعني، قال لو تركت روايات الرافضة لذهب من سنة النبي شيء كبير من ترجمة أذان، ويقول لا يضرهم اعتقاد ولا يضر تبنيهم مثلا للرفض وكذا. يذكر هذا في أذان ابن تغلب، هو أيضا من رواة القراءات الكرمانية وحديث ومتكلم وفقيه وتابعي كبير جدا، حتى أن الإمام الصادق كان يقول لما توفي أتى من أبان وفاة أبان أوجع قلبي وكذا، لكن له منزلته وكان كبير الزيت عنه رضي الله تعالى عنه، حتى سدع نفسه في قضية قضايا 30,000 دينار ورطة من إكثارة في نعم. على أي حال، فأبان سامح يعني بلا كله، يقول في هذه الرواية أبان بن تغلب أنه رأيت صليت خلف الإمام الصادق في سنة فرأيته جمع بين العشاء المغرب والعشاء بلا نافلة، وفي سنة أخرى رأيته يتنفل مع أنه أمرني بعدم التنفل، مما يدل على أن هذا النهي عن التنفل والجمع بين الصلاتين وعدم إتيان الأذان ليس نهي عزيمة، نهي ماذا؟ رخصة قلة أقلية الثواب. فإذا نفس السياق، شوف النهي عن النافلة في سياق النهي عن ماذا؟ عن أذان العشاء، وهذا النهي هناك في النافلة رخصة وليس عزيمة، فإذا هذا خلينا واضحة على أن إذا النهي عن الأذان أيضا رخصة وليس عزيمة. نعم هذا ما ورد في العشاءين في المزدلفة، هذه قرينة. قرينة أخرى، قرينة أخرى ما ورد من الروايات أيضا في الجمع بين الصلاتين في عرفة، ومو في عرفة يعني حدود عرفة أو في عرفة عليها، والجمع بين الصلاتين في المزدلفة، تلك الروايات نفسها تضمنت أنه المصلي إذا فرق بين الصلاتين أذن كل الصلاتين وأقام، إنما يسقط الأذان إذا جمع بين الصلاتين. طب هذا كيف هو شاهد وقرين على أن سقوط أمور الجمع رخصة وليس عزيمة؟ وجه الجلالة فيه باعتبار أن الأذان يؤتى به عند التفرقة ويسقط عند الجمع، واضح أنه ليس إذن رفع لتشريع الأذان للصلاة الثانية، وإنما باب الاجتزاء بإتيان أذان للأولى سفي به عن سفي عن أدائه للصلاة الثانية. وحينما كما مر بنا أن الأذان في الأصل سواء الجماعة أو الانفراد أذان، الأذان بطبيعته هو أذان للإعلام، حتى أذان الذكر الذي للصلاة أذان إعلام، جماعة إعلام لأقل الملائكة ليصلوا خلف المصلي كما ورد في الروايات. فدوم الأذان ولو أتي به أذان للصلاة هو أذان إعلام، فمع كون أذان إعلام هذا الصف أو الصفين أو الملكين الذين يصليان خلف الإنسان النفس والبرد واحد، بل يعلم الباطن موجود حتى على كل شيء في بقية الموازنة، هكذا حتى في الصلاة من أدرك الصلاة الجماعة وقد انتهى ولم تتطرق الصفوف لا يؤذن ولا يقوم، وكأنما بقاء الصفوف سبحان الله ليه جانب مؤثر حتى في حضور الملائكة ما شاء الله. ولكن هذه قرينة ثانية، وهناك قرائن أخرى إن شاء الله نذكرها متعددة، كلها دالة على أن السقوط رخصة وليس عزيمة. نعم مع اختلاف معاني السقوط كما مر بنا، أو اختلاف معاني الكراهة كما مر بنا اليوم. صلى الله على محمد وعلى آله.